السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، فيا أخوتي في الإسلام، أجل التحية وأشرف التحية لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، دائما الإسلام هو الذي يجعل الحوار العقلي والحوار العلمي لغة للخطاب مع الآخر. لماذا؟ لأن الإسلام قد اعتمد الدليل العلمي حين قال سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وكما اعتمد الإسلام الدليل العلمي، فقد اعتمد الدليل العقلي، ومن ذلك قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، إلى آخر عشرات الآيات التي تؤكد هذه المعاني. الإسلام لا يضيق بالحوار أبدا، ولا يخشى النقد أبدا، لأن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الذي أثار ذلك السؤال الذي ليس بعده سؤال: أإله مع الله؟ ويتكرر السؤال مع تكرار وبيان مظاهر طلاقة القدرة لله عز وجل، ويرشد القرآن إلى أن يكون الحوار الحق يبنى على: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، على العقل وعلى العلم، على الحجة، على البيان، إلى آخر ذلك. فالقرآن لا يضيق بالنقد ولا يخشى النقد أبدا، ومرحبا بكل من يسأل. بل وبل هنا مهمة، نحن نفرح بمن يسأل. ومن الحوارات التي أخذت جانبا بين المثقفين الآن و بين النخبة الثقافية، قل ما شئت من الألقاب الحسنة التي تطلق على هؤلاء، الإسلام في إطار الحضارة الغربية الحديثة التي صار لها ذلك التمكن العلمي، فكان في الفضاء كما ترون، كان في الطب كما ترون، كان في علوم البحار كما ترون، في علوم الإنسان والطب كما ترون، هل بقي للإسلام شيء يمكن أن يقدم لهذه الحضارة؟ أم أن الإسلام كان له دور تاريخي، وشكرا عند هذا الحد، وعليه الآن بعد أن انتهى دوره التاريخي في التاريخ وحضارته، عليه أن يوفق أوضاعه مع الحضارة الحديثة. ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام للحضارة الغربية المعاصرة؟ هذا سؤال مستحق، لأنك كلما شاهدت المسلمين ارتبط في ذهنك الإسلام بحال المسلمين. وينبغي بداية أن نؤكد أنه هنالك فرق بين الإسلام وبين المسلمين، بين الإسلام بوصفه دينا ربانيا إلهيا، وبين المسلمين بوصف أنهم بشر، تاريخهم كتاريخ كل البشر فيه وفيه، لكن مع اختلاف النسبة. والمسلمون المعاصرون، نعم، ما أصابهم الضعف والهوان والتخلي عن رجم الحضارة إلا بسبب تخليهم عن هدي الإسلام. يعني ما هم فيه من ضعف ليس بسبب الإسلام، ولكن بسبب تخليهم عن العمل بهدي الإسلام وقيم الإسلام وقيم الحضارة الإيمانية. ينبغي أن يكون هذا واضحا. وإذا أردت أن تنظر إلى الإسلام، فانظر إلى الفترات التي تمسك فيها المسلمون بالإسلام، فكانوا سادة الدنيا، وكان على من يريد أن يتعلم العلم، كان عليه أن يتعلم اللغة العربية والعلم في أحضان الحضارة الإسلامية إلى آخر ذلك. نأتي بعد هذا التمهيد السريع إلى السؤال، وسؤال مستحق، ومن حق هذا السائل أن يسأل: هل بقي للإسلام شيء يمكن أن يقدمه للحضارة المعاصرة بعد أن يعني اكتسحت الحضارة المعاصرة آفاق العلم؟ ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام؟ أخي الكريم، أنا سأذكر لك ما قاله الغرب، أهل الحضارة المعاصرة، يعني سأستنطق أهل الحضارة المعاصرة. لماذا؟ لأن الحق ما شهد به الخصوم وشهدت به الأعداء، يعني هذا قمة الحق أن يشهد الآخر لك. فدوري هنا أني في هذه الحلقة، اسمع مني، سأستنطق الحضارة الغربية المعاصرة كيف تنظر إلى الإسلام، وهل تنظر إليه بوصفه ماضيا انتهى، أم بوصفه يملك القيمة المضافة لإنقاذ هذه الحضارة. تعال معي. أول شيء أريد أن أذكره، وكان يعني قريب العهد بنا جميعا، سنة 2008 واهتز الاقتصاد الأمريكي، والاقتصاد الأمريكي يعتبر هو القاطرة للاقتصاد العالمي كله، وإذا اهتزت القاطرة اهتز القطار كله، وإذا أبطأت القاطرة أبطأ القطار كله، وإذا أسرعت القاطرة أسرع القطار كله، يعني كل العالم يتأثر بحال الاقتصاد الأمريكي. وأصابته نكبة من جراء هذه المعاملات المالية، وأنهم يبيعون هذه البيوت أكثر من مرة إلى آخر ما كانوا يصنعون، واهتز الاقتصاد الأمريكي. وحتى أنه في ذلك الزمن سنة 2008 ميلادية بدأ يظهر لاعب جديد في معنى القوة، يعني القوة العسكرية الصلبة لم تكن هي المتسيدة آنذاك، بل القوة الاقتصادية ظهر أنها يمكن أن تسقط حضارة، وأن تسقط أمما، وأن تسقط دولا. فأصبحت القوة الاقتصادية لها يعني تأثير أقوى يتفوق عن القوة الصلبة القوة العسكرية. هذا تطور لمعنى القوة بسبب هذه الأزمة، والموقف موقف الصين وكوريا واليابان وهذه المجموعة اقتصاديا كان أقوى في مقابل اهتزاز الاقتصاد الأمريكي. لما اهتزت وترنحت أمريكا في اقتصادها، ما الذي حدث؟ هم الذين ذكروا ذلك، الدنيا كلها سمعت ذلك ورأت ذلك، وذلك مسجل بتفصيل في الانترنت، أنهم لجأوا إلى الإسلام واقتصاده، وقالوا لابد من إعادة قراءة القرآن حتى نرى ما فيه من قيم اقتصادية منقذة. الحضارة الغربية رأت في الإسلام، في القرآن، في قيمه، اسمع، البديل المنقذ وقت الأزمة. الإسلام هو البديل المنقذ، هذا ما رأته الحضارة الغربية. قالت يعني كبار رجال والقادة الكبار في الاقتصاد وفي الكنيسة وفي الغرب ورجال الأعمال كلهم قالوا لا بد من العودة إلى النظام الإسلامي لينقذ اقتصادنا الذي أوقعنا في أزمة كادت أن تودي بأمريكا. وكان الإسلام، اسمع، هو نعم البديل المنقذ. لم يقل هذا شيخ من المشايخ ولا رجل من رجال المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي كله، الذي قال هو رجال الاقتصاد، أمريكا، الكنيسة، هم الذين قالوا ذلك. إذن الإسلام لم ينتهي، الإسلام ظهر حين كانت الأزمة الطاحنة في قمتها، وظهر الإسلام بوصفه البديل المنقذ، وظهر الإسلام بوصفه البديل المنقذ. هل رأيت؟ إذن الإسلام لم ينتهي دوره، والإسلام لا يزال، نعم الإسلام لا يزال يملك القيمة المضافة التي تضيف إلى العالم، والتي تضيف إلى اقتصاده وإلى علمه وإلى كل شيء من شؤونه. والذي اعترف بذلك هم الغرب وقت هذه الأزمة، واعترفوا بأن الاقتصاد الإسلامي هو البديل المنقذ. مجلة التمويل الإسلامي العدد قبل السابق ذكرت أن هنالك على مستوى العالم الآن من 2008 حتى الآن قد وصل عدد البنوك الإسلامية التي تعمل بفكرة الصكوك وفكرة المشاريع الإسلامية المضاربة ونحو ذلك حوالي قرابة 8 بنوك، منها ما هو في ماليزيا، منها ما هو في لندن في إنجلترا، ومنها ما هو في فرنسا، ومنها ما هو في أمريكا. هل هؤلاء الذين أقاموا هذه البنوك حبيبي، هل حبا في سواد عيون العرب وهم يهلكون أفرادهم يوما بعد يوم، وأنت ترى هذه المجازر التي صنعوها بأسلحتهم وبدمارهم في سوريا في العراق في اليمن في ليبيا إلى آخر ذلك؟ لا أبدا، هم صنعوا ذلك من أجل المصلحة، من أجل إنقاذ اقتصادهم، من أجل أن البديل المنقذ الفكرة الآمنة موجودة في الإسلام. حقا الإسلام لم ينتهي، لا يزال يملك أن يضيف البديل المنقذ للبشرية حتى ينقذ البشرية من أهوائها. إيه أهوائها؟ فكرة الثراء السريع والربح السريع ونحو ذلك ينقذها من ذلك. ثم ماذا؟ ثم الفكرة الإسلامية تمتد هذه الفكرة الآمنة إلى توزيع الثروة الآمن على المجتمع. يعني هم قالوا المفكرون الأمريكيون قالوا المجتمع الإسلامي، اسمع المجتمع الإسلامي هذا على ساحة البحث العلمي في الجامعات، ويمكن أن تدخل إلى ساينس ديلي مواقعهم العلمية وترى هذا الكلام، ترى هذا الكلام، هذا الكلام مكتوبا عندهم. نعم قالوا إن المجتمع الإسلامي حين يطبق الفكر الاقتصادي الإسلامي فإنه لا يحتاج إلى ثورات. لماذا؟ قالوا لأن تحقيق العدالة الاجتماعية الإسلامي يعني يحققه بحب وأمان. إزاي الكلام ده؟ ويلتقي هذا مع كلام الإمام الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة، الزكاة والصدقة بحب. يعني في القرآن يقول وآتوا الزكاة، ما قالش وأعطى. ليه؟ لأن آتوا فيها أنك تذهب بالزكاة حتى تصل بها إلى المستحق، هذه واحدة، وأنت لا تتحرك لتصل بها إلى المستحق إلا إذا حركك دافع الحب والرغبة وأنك تذهب إليه بنفسك برضا. هل رأيت؟ إذن العدالة الاجتماعية هنا والفوارق إنما تذوب بهذا الأسلوب الآمن في الاقتصاد الإسلامي، وهو فكرة الزكاة يدفعها الغني بحب، فتحدث أولا معالجة الفروق الاجتماعية وتحقق العدالة الاجتماعية من جانب، وتحقق الأمن النفسي لأن صاحب المال يعطي المال بحب، والفقير يشكر ويمتن لذلك الغني الذي سعى إليه، فهذا الشعور وهذا الود المتبادل إنما يكون بيئة هنية للمجتمع. تتحقق العدالة الاجتماعية، يتحقق الوئام النفسي في المجتمع، هذا ما يملكه الإسلام من أفكار اقتصادية. طب وليه أنا بقول الكلام ده بكل صراحة، وليه هم قالوا الكلام ده في ساينس ديلي؟ ليه؟ أقول لك ليه، لأن هم عندهم الآن، ويمكن سلسلة عالم المعرفة التي تصدرها الكويت هذه السلسلة القيمة، لما كتبوا عن مستقبلنا وكتبوا نظرية الخمس الساري، إيه نظرية الخمس الساري التي جاءت من الغرب يا أحباب؟ أن الخمس العالم هو الذي له حق الحياة، الأربعة أخماس دول يعني خدمين ودول عال علينا، ويحق للبشرية أن تتخلص، اسمع، أن تتخلص من هذا العبء بحروب بأمراض بمشكلة، لأن الأربعة أخماس هؤلاء عبء ثقيل على المجتمع. الإسلام ينظر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية تكريما للإنسان، وجعلها حقا في مال الغني، حق معلوم كما بين القرآن. وهؤلاء يقول أن الخمس السري هو الذي له حق الحياة، والأربعة أخماس فليذهبوا إلى الجحيم ولتتعفن جثثهم حتى يحيا هؤلاء الأسرياء خمس العالم في هناء وفي سرور وفي سعادة. انظر بين هذا وذاك، الإسلام يقدم البديل المنقذ، البديل الآمن، البديل الذي يكرم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. هل رأيت الحضارة المعاصرة؟ ورأيت يتصل بهذا في أمور حياتنا أشياء كثيرة جدا، منها أن هم قدموا فكرة صراع الحضارات، وكانت مقدمة لفكرة العولمة وإقصاء الآخر وفكرة الفوضى الخلاقة في البلاد العربية والإسلامية. كل ذلك يؤسس لذلك، لابد من إزاحة هذه الحضارة وإزاحة هؤلاء القوم وإلى آخره. ثم ماذا؟ لكن في هذا الإطار الإسلام يقدم تعاون الحضارات، تعارف الحضارات، تنافس الحضارات، فاستبقوا الخيرات، الاستباق في تنافس لتعارفوا. والتعارف بوابة عظيمة جدا. لماذا؟ بوابة عظيمة جدا للتعاون والتآلف. الإسلام يدعو إلى التنافس، يدعو إلى استباق الخيرات لصالح البشرية، يدعو إلى التعاون وتعاونوا، يدعو إلى التعارف، والتعارف فيه تآلف ومودة ومحبة، في حين أن الحضارة الغربية المعاصرة تدعو إلى صراع الحضارات. من يرهب من؟ ومن الجدير بأن يقدم للبشرية ما ينقذها من نفسها، من أهوائها، من أخطائها؟ صحيح أن الحضارة الغربية قدمت هذا الزاد المادي الخطير لإسعاد الجسد، وهذا فارق جديد، فجعلت الإنسان يتشيئ. يعني ايه شيئت الانسان؟ جعلته شيئا. يعني ايه؟ يعني سلعة تباع وتشترى، يعني قيمتك بقدر ما تملك، قيمتك من قيمة السيارة وقيمتها التي تركبها، من قيمة المنطقة والشقة التي تسكنها، من قيمة رصيدك المالي، من قيمة ثوبك وقدره والموضة ونحو ذلك. في الاسلام لا، قيمتك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، النافع الفاضل للبشرية للناس جميعا. نداء القرآن إلى المشترك الإنساني يا أيها الناس. الحضارة الغربية شيئت الإنسان، جعلته شيئا. الإسلام ينادي بتكريم الإنسان، وأن يكون المعيار معيار تفاضل علمي، تفاضل أخلاقي، تفاضل في العطاء للبشرية. الرفعة لمن؟ والأفضلية لمن؟ والتكريم لمن؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظر إلى الفارق، الإسلام هو البديل المنقذ. الإسلام يريد أن ينقذ البشرية من نفسها، من أخطائها، من شرورها، من شيطانها. نعم، هذا هو الإسلام. ولذلك والنعم، ولذلك خير الإسلام ليس للمسلمين وحده. يعني حينما تأتي إلى الديمقراطية وهناك قدر مشترك يمكن أن يلتقي مع الإسلام، لكن الفارق كبير بين الشورى وبين الديمقراطية، لكن هناك قدر مشترك في رفض الدكتاتورية وجعل الناس لهم دور إلى آخر هذه المسائل. لكن وأنت تنظر إلى هذا المجال، وهو المجال بين الإسلام وبينهم في ذلك، تجد أن الأمر في شأنه، ننظر إلى حقوق الإنسان مثلا، الديمقراطية لهم وحدهم، يعني مرحبا بالديمقراطية إن كنت أنا الفائز، لكن لو أنك أنت الفائز لا، لا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا شيء. ومن أخذوا جوائز نوبل رأيناهم في 11 سبتمبر يجرون في الشوارع على الأسفلت، العلماء، وليس العلماء فقط، كبار العلماء الذين حصلوا على جوائز نوبل في أمريكا رأيناهم على الشاشات يسحبون على الأسفلت. يعني مرحبا بالديمقراطية ومرحبا بهذه القيم التي يحتفون بها إن كانت معنا في صالحنا، أنا الفائز فأقول مرحبا. أما إن كان غيري هو الفائز فلا، لا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا ذكر لشيء على الإطلاق أبدا أبدا. في حين أن العدالة في الإسلام ليست لنا وحدنا، بل القرآن هو الذي أمرنا في العدالة بهذه القاعدة الذهبية القرآنية ليسوا سواء، وهو الذي أمرنا أن البغضاء، اسمع، أن البغضاء والعداوة والشنآن للآخر ليست مدعاة ولا تبريرا لظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يزال الإسلام يملك ما ينقذ البشرية من نفسها. الحديث موصول بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم نواصل الرحلة، رحلة استنطاق الحضارة الغربية بالقيمة التي يمكن أن يقدمها الإسلام بوصفه البديل المنقذ للبشرية، للحضارة الغربية، من أخطائها الكارثية. الحضارة الغربية شيئت الإنسان وجعلته كما قلنا يعني شيء مادي، قيمته من قيمة المادة التي يحوزها من مال، من سيارة، من شقة إلى آخره. الإسلام جعل قيمته في العلم، في الخلق، بقدر ما ينفع، وهذه القيمة لكل الناس ليسوا سواء، هذه قاعدة عامة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ليس مبررا الخصومة والبغضاء بينكم وبين قوم أن يكون التعامل بينكم بظلم أو عدوان، أبدا أبدا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. انظر إلى العدالة في قمتها حتى مع الأعداء، حتى مع الخصوم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في ذلك عند فتح مكة، حتى أن الصحابي الذي قال يعني هذا يوم الملحمة، يعني إيه؟ يوم النصر والفرح والتباهي والفخر، تسيد. فالنبي نظر إليه وقال لا، بل يوم المرحمة، وعزل وولى ابنه مكانه، ثم طأطأ رأسه على دبته وكأنه يسجد تواضعا لربه. وعند فتح بيت المقدس، من الذي أمن عند فتح مصر، من الذي أمن هذه المعابد التي في مواجهة في قبالة مسجد عمرو بن العاص؟ الفاتحون جاءوا ورأوها. من الذي أمن هذه الأثار المصرية كلها؟ إنما هم الفاتحون أيها الأحباب. لذلك هنا الخير ليس لنا وحدنا ولكن لكل الناس، العدالة عندنا ليست لنا وحدنا وإنما لكل الناس، لكن هم لا، مرحبا بالديمقراطية إن كنت أنا الفائز، أما إن كنت أنت الفائز فلا ديمقراطية ولا حقوق إنسان. ورأينا من العلماء، كبار العلماء الذين سحبوا على إسفلت الشوارع في 11 سبتمبر لأنهم عارضوا الحكومة، فقط المعارضة بالصوت بالقلم. أيها الأحباب، انظر إلى ما يقدمه الإسلام حتى في مجال حقوق الإسلام. الإسلام يحتفي بالعلم ويحتفي بحقوق الإنسان ويحتفي بكل خير يسعى فيه العقل البشري والحضارة البشرية لإسعاد الإنسان بحق. حقوق الإنسان هنالك شروط كي تكون هنا جريمة حرب، لكن انظر إلى عظمة الإسلام أنه، نعم، أنه جعل قتل نفس واحدة جريمة ضد الإنسانية، فكأنما قتل الناس جميعا. قتل نفس واحدة في الهدي الإسلامي، في الفكر الإسلامي، في القرآن، إنما يعد جريمة ضد الإنسانية كلها. انظر انظر، الإسلام لازال يملك القيمة المضافة، الإسلام لازال يمثل البديل المنقذ للبشرية، الإسلام لا زال يملك هذا الأمان النفسي الذي يعطيه. لماذا؟ حين شيئوا الإنسان ونظروا إليه عن أنه مادة فقط، الإسلام أحدث التوازن بين الجانب الروحي والجانب الإيماني. يعني الجانب الروحي والنفسي والإشباع الإيماني الذي هو موجود في الفطرة. في آخر عدد من مجلة العلوم الأمريكية التي تترجمها الكويت وتصدرها عن مؤسستها، آخر عدد هو مع الباعة، أرجو من الإخوة المثقفين، من الدعاة، من العلماء أن يعودوا إليه، حتى الأطباء. مسألة أن الله عز وجل يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، بعض الناس يقول هذا كلام غريب. اليوم تحت عنوان، تحت عنوان اسمع، العبقرية المفاجئة، عبقرية بالصدفة، تحت هذا العنوان كان ذلك المقال العلمي والبحث العلمي، أنهم وجدوا أن أناس من الذين تعرضوا للصدمات في هذه المنطقة، منطقة الناصية، استيقظت أماكن في المخ وأصبح وهم عجائز، يعني فوق 60 وفوق 70 وفوق 80. ارجعوا إلى المجلة، مجلة العلوم الأمريكية. ثم بدأت توقظ عندهم أمور إبداعية. يعني إيه أمور إبداعية؟ يألف قطعة موسيقية، أو يبدع شعرا، أو تكون له مهارة في الحسابات منقطعة النظير، وما كان له في سابق علمه، في سابق حياته أدنى معرفة بهذه الأمور. فوجدوا أن كانت هنالك مناطق نائمة جامدة فاستيقظت بهذه الصدمة، وبدأوا عن طريق محسات دقيقة يحاولون إيقاظ هذه المسائل بدون صدمة، محسات دقيقة بها قدر من الكهرباء وبدراسات علمية حتى ينقذوا العبقرية والإبداع في هذا الإنسان. هم ماذا قالوا؟ اسمع هذا التعبير: نحن لم نولد صفحة بيضاء، ولكن بنا رصيد مخبوء، الفطرة التي قالت عنها الآية موجودة. يعني أنت تتحرك وقد أودع فيك الخالق من رصيد الفطرة ما يسوقك إليه. الإسلام لا يزال بخطابه العلمي، بخطابه العقلي، يملك البديل الآمن والبديل المنقذ والبديل العلمي والبديل العقلي الذي ينقذ البشرية من كل ما سقطت فيه من سوءات فكرية. يتصل بذلك ونحن في الجانب الروحي. يعني حينما تم إشباع الجانب المادي في الغرب وهنالك جوعة روحية عنده، ما الذي حدث؟ أكبر نسبة انتحار موجودة، أكبر نسبة كبت وأمراض نفسية موجودة، يعني في السويد، حتى أنهم صمموا ما يشبه الاستبيان، الاستمارة كده اللي فيها بيانات، يقولوا للمواطن اللي حصل له بقى يعني كبت وصدود ومرض نفسي بأنه يريد أن ينتحر، يلوم لا تلقي بنفسك من فوق البرج أو فوق عمارة فتحدث تلفا، وقد يموت غيرك بسبب ذلك، وقد تسبب في إتلافات كثيرة، فإحنا نوفر لك الانتحار الآمن. شوف التعبير، نوفر لك الانتحار الآمن، أنت اكتب لنا الاستبيان ده، اسمك وسبب الانتحار وعايز تموت وامتى وإلى آخره، وإحنا هنوفر لك الفرصة وناخد منك تكلفة زهيدة ونعمل لك عملية الموت. وظهر على إثر ذلك مصطلحات عندهم لا تأتي من فراغ، لأن اللغة إنما هي وعاء للفكر، هي مرآة للثقافة السائدة. فظهر عندهم القتل الرحيم ورصاصة الرحمة، يعني المريض إذا وصل لحد معين يريدون أن يسنوا من القوانين ما يعطي الحق للطبيب أن ينهي حياته. يعني هل رأيت إلى هذا الحد؟ لماذا؟ لأن الجانب عندهم مادي فقط، أما الجانب الروحي فالإسلام هو الذي أحدث هذا التوازن حتى لا يكون الإنسان في ضياع، لا تكون البشرية في ضياع أبدا بين المادة وبين الروح. والإسلام الذي طلب الإنسان بالآخرة والعمل لها طلبه بأن يعمل للدنيا وأن يدعو لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى آخر ذلك. ومن لم ينجح في دنياه بالعدل بالحكمة بهذا الهدي الإسلامي لا يبشر بأنه ناجح في أخراه. هذا الربط الجميل جدا بين الروح وقيمتها، بين المادة وقيمتها، وأن الإنسان جسد وروح، ولذلك يحدث هذا التوازن وهذا التكامل، هذا تجده في الإسلام. لكن البشرية في سعارها المادي ممكن ناس تسعد سعادة وهمية وليست حقيقية بقرص، وتنام بقرص وتستيقظ بقرص، حياة شبه مصطنعة. أما في الإسلام فحدث عن هذا الجانب الإيمان الرائع الذي يحدث قوة. يعني لو الإنسان صار في شيء وفشل فيه هو لا ينتحر مثل ما ينتحر كثير من الناس، وإنما إن فشل في هذه فعنده يتجدد الأمل في نماذج أخرى، قدر الله وما شاء فعل، ويبدأ الرحلة من جديد. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. هذه قيم منقذة للإنسان من نفسه، من أهوائه، من شيطانه، من كل المفاسد. ولذلك البعد عن هذه القيم هو الذي أحل المسلمين والعرب بعيدا عن دينهم وعن عقيدتهم وعن نجاحهم وعن فلاحهم. فلا بد وأن نعود، ولا بد وأن نجيب هؤلاء المثقفين الذين يتكلمون إما إساءات مقصودة وإما بحسن نية، أن نبين لهم. وأؤكد دائما نحن لا نضيق بالحوار، نحن لا نضيق بالأسئلة. الإسلام علمنا الحوار، لكن فرق بين السب والشتم وبين الفكر. السب والشتائم ليست فكرا وليست حوارا، دي شيء آخر، شيء آخر لا يقبله العقلاء ولا المنصفون. مرحبا بالفكر، بأي فكر، مرحبا بالعقل، مرحبا بالعلم. لأن القرآن من أول آية اقرأ هذه، واقرأ حذف المفعول به لتشمل ولتمتد القراءة إلى كل نافع من أمور الدنيا والدين في كل المجالات في كل العلوم، مع تجدد القراءة بكل أنواعها، التدبر والاستنباط والعلم إلى آخره، والتحليل إلى آخره، والاستنتاج إلى آخره، في كل زمان وفي كل مكان، لكل علم نافع للبشرية كلها. نعم، إذن الإسلام بهدي هذا متفرد ويملك القيمة المضافة، ولا زال ولا يزال الإسلام يمثل البديل المنقذ الذي ينقذ الحضارة المعاصرة. الحضارة المعاصرة بها جزء مهم وخير عظيم يحتفي به الإسلام، كل شيء نافع في العلم، في الطب، في الدواء، في الفلك، في كذا، في كذا إلى آخره. لكن كانت العظمة في بناء حضارة الإسلام والذي يشير إليه أنها تقدم الإنسان في البناء على الأشياء، هي تبني الإنسان قبل أن تبني له. مرة ثانية، هي تبني الإنسان بهذه القيم قبل أن تبني له. ويمكن الناس اللي خايفين على أولادهم نوصيهم بهذه الفكرة، أن تبني لأولادك لا أن تبني لهم، ابني أولادك. والإنسان حين يبنى بهذه القيم فهو صانع الحضارة، ستأتي الحضارة التي هو فيها إنما انعكاس لذلك الفكر الإيماني المنقذ. فلا يضيع الأربعة أخماس أمام الخمس السري، ولا تكون المسألة لا تكون حكرا عليهم فقط في مسألة العدالة والديمقراطية والخير والحرية. لو أن لغيرهم شيء من الخير والنصيب حتى يعادلهم لا يقبلون. وإلا فانظر إلى فرنسا، إلى أوروبا، يعني مآذن لا، نقاب لا، حجاب لا، أين الحرية؟ أين أنتم تدعون أنكم بلاد الحرية؟ الحرية مفتوحة، لكن لماذا؟ لأنهم يرون في هذا الفكر ليس خطر، مع أن هؤلاء قد يكون منهم الطبيب الكبير والمهندس الكبير والذين يعملون في الفضاء والذين، ولكنها المعركة القائمة. فمن يرهب من؟ ومن يتعصب ضد من؟ الإسلام لم يكن شيئا مضى فقط، كان عظيما ولا يزال عظيما، يملك القيمة المضافة التي يقدمها إلى البشرية في حياتها الموجودة الآن. أيضا في تشريع الإسلام، التشريع عندهم إنما يقوم على الهوى البشري، فلذلك بين حين وآخر حرموا الكحوليات ثم أحلوها، ثم جاءت يعني أمور خطيرة جدا بسبب الكحوليات، فحاولوا أن يذهبوا بها إلى القانون. انظر إلى قاعدة التحليل والتشريع في الإسلام لينقذ الإنسان من أهوائه المفسدة، انظر كيف يكون، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل شيء يضر على أساس علمي فالإسلام يحرم. فهو التحريم ليس لحرمانك ولكن للمحافظة عليك. نعم، التحريم ليس لحرمانك ولكن للمحافظة عليك، والتحليل إنما لنفعك وإسعادك. الطيبات شيء تستمتع به، ينبغي أن ننظر إلى هذه المسائل، والعلم ما زال يقدم لنا الكثير والكثير من هذه الشؤون. أيها الأحباب، إلى آخر المنظومة التي إذا تأملناها في كل نقطة من النقاط سوف نرى أن تشريع الإسلام إنما يقدم البديل المنقص. يبقى في الختام كلمة، وهي أنه في إطار العولمة وفي إطار صراع الحضارات وفي إطار هذه الفوضى الخلاقة، بدأ مصطلح الهوية ومعركة الهوية وسؤال الهوية يظهر في بيئات العالم وكياناته التي تواجه الكيان الأمريكي. بدأ سؤال الهوية يبرز، من أنا ومن الآخر؟ وهل أنا ما زلت أملك، نعم ما زلت أملك العطاء والنفع للآخرين، أم أنني لا أملك شيئا إلا أن أنتفع بهم فأنا في سلة التابعين لا شأن لي وكذا. وبدأت كل حضارة تبحث عن الخصائص المميزة، لأن الهوية هي الخصائص المميزة التي تميز فردا شخصا أو مجتمعا أو دولة أو أمة عن غيره من الأشخاص والدول والأمم والمجتمعات. نعم، الخصائص المميزة، البصمة الخاصة التي لك، والإسلام لازال يملك من الخصوصية ما ينقذ به البشرية. لكن ينبغي أن نعظم نحن من هويتنا وأن نبحث عن خصوصيتنا. أما الزوبان مع الآخر، أما الانبطاح والاستسلام إلى آخر حد، فهذا يجعلنا بلا ذكر ولا وجود، ولن تحترمنا الأجيال القادمة حين ينظروا إلى التاريخ فيروا أننا فرطنا وزبنا وما أحسننا. هذا هو الإسلام، عظيم بربانيته، عظيم لأنه يملك القيمة المنقذة والبديل المنقذ لكل سوءات الحضارة العظيمة. الإسلام ما كان دورا تاريخيا وانتهى، لكن كان ولا يزال وسوف يمتد إلى أبد الدهر إلى يوم القيامة. شكرا لكم، والحوار موصول، والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان هذا القرآن.